أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قلنا إن هذه الآية فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم تحدد بعض الأمور كمناط للتعايش السلمي، فيخاطب المعارضين يعني الكفار والمشركي الجزيرة بأنه الله ربنا وربكم، لأن هذه الآية فسرناها سابقا، بقي جزء صغير منه. الله ربنا وربكم، فهذا جامع بيننا في عقيدتنا، الله ربنا وربكم، وأنه كل إنسان مجزي بعمله وعاقبة كل إنسان منوط بعمله. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، الإنسان ليس مسؤولا عن عمل غيره، فلا وجه للمنافرة والقتال، يعني يحفظ حريات الناس إذا لم يتجاوزوا ويعتدوا على حريات الآخرين. ديمقراطية الإسلام، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. قلنا بأنه لعل المراد يعني ليس هناك حجة توجب المنافرة والقتال بيننا وبينكم، وأنه يعني ليس لنا حجة عليكم ولا حجة لكم علينا. وإن كان المفسرين طبعا عندهم كلمات مطولة لا أرى طائلة تحتها. الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه الجملة أعتقد أن لها يعني مغزيين. من جهة طبعاً هو معلوم المعنى، يعني يقول لهم بأنه العاقبة يوم القيامة، الله يجمع بيننا يوم القيامة يعني يوم الجمع، وإليه المصير العاقبة هناك، فهناك يتبين نتيجة عمل كل إنسان. نتيجة هذه الجملة يعني فائدة هذه الجملة أمرين، أحدهما أنه يبين للمعارضين بأنه إحنا ما نهتم كثيراً بنتيجة هذا الصلح وهذا المهادنة في الدنيا، ولذلك سنلتزم ببنود الاتفاقية، لأن ما يهمنا أنه راح نتضرر، الضرر عندنا في الآخرة والخسارة في الآخرة، ما يهمنا أن نخسر في الدنيا أم لا. فهذا شيء يعني هذه نقطة في المسلمين يبين التزامهم باتفاقياتهم وصلحهم، لأنهم ما يهتمون أن هذا الصلح سيضرهم في الدنيا أم لا. إذا كان لابد من هذا الصلح فهم يلتزمون به، والمهم عندهم النتيجة في الآخرة. الله يجمع بيننا وإليه المصير، هناك سيتبين أن الحق مع من وأنه كل واحد يأخذ حقه. والفائدة الثانية للمؤمنين، لأن هناك من المؤمنين من يرفض التسالم، وهذا دائما كان وإلى الآن. هناك من المؤمنين يعني للشباب المتحمس الكذا اللي يقول لا ليش مصالحة ليش كذا، نحارب ونقاوم، ومثل ما تشوفون يعني دائما هذا موجود. وفي عهد الرسول أيضا كان هناك فكرة رفض أي نوع من المهادنة والصلح مع الكفار. فهذا الجملة تخفف من وطأة الصلح والسلم على المؤمنين بأنه لا تهتموا أنه هذا الصلح هو عادة. الصلح يفيد والصلح خير، الصلح يفيد والمؤمنين استفادوا من الصلح دائما. يعني كل صلح كان النبي يتصالح مع أي مجموعة كان المؤمنون يستفيدون منه يعني. ولكن عجالة يعني هناك من الناس من يرفض، يعني تأبى نفسيتهم قبول المهادنة. فهذا الآية تقول لهم أنه الله يجمع بيننا وإليه المصير، المهم هو العاقبة يوم القيامة. مو مهم أن الدنيا الإنسان مثلا يخسر في هذا الصلح أو ما، لو فرضنا أن هذا الصلح أو هذا الحرب ما يختلف يكون من صالحنا أو مو من صالحنا، إحنا إذا شفنا أن هذا واجبنا، يعني الإنسان يجب، المؤمن يجب أن يعمل بواجبه، إذا رأى أن الواجب يملي عليه أن يحارب فهو يحارب وإن كان ربما يتضرر منه، وإن رأى أن من واجبه أن يصالح فهو يصالح وإن كان ربما يتضرر من هذه المصالحة. المهم أن يعمل بما تمليه عليه الوظيفة الشرعية ولا يهتم بالنتيجة في الدنيا، لأن النتيجة عند المؤمن في الآخرة. وهذا أمر طبعا يعني ما يقبله كثير من الناس، حتى المؤمنين، حتى المؤمنين بالآخرة يهمهم الدنيا. وأنا من هذا الأمور اللي أقول أتصيدها على الناس، من هذا اللي كنت أجد في بعض الرسائل كانوا يكتبون لي بأن شنو الفائدة اللي أنتوا تقولون يوم القيامة الله تعالى مثلا يجازي يزيد مثلا وقتلت الإمام الحسين، وما في الدنيا خب أخذوا وقتلوا الأئمة وفازوا على كل حال بالدنيا، شنو الفائدة أنه في الآخرة مثلا؟ يعني شوف الفكرة هذه أنه مو مهم أن في الآخرة الله تعالى ينتقم منهم وما ينتقم، ماذا ما انتقم وما نصرهم في الدنيا. النوع يعني الفكرة عند حتى المؤمنين على هذا الأساس أنه المهم الدنيا مو الآخرة. وهذا أيضا مو شيء جديد، يعني حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وآله المؤمنون كان يهمهم النصرة، ولذلك الله تعالى يقول في سورة الصف وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، بعد ذكر أنهم سيفوزون بجنات عدن ورضوان وكذا وكذا، وأخرى تحبونها، يعني هذول ما تحبونهم ما يهمكم الجنات، ووعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات عدن كذا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذا الشيء اللي يهم الناس، لأن البشر هالشكل، يعني يهم هذا الشيء اللي قدامه. طبعا هذا منشأه ضعف الإيمان بالآخر، يعني إذا واحد يكون يعلم بأن العاقبة هناك ليس هنا، فطبيعي أنه ما يهتم بهذا الدنيا. ولكن لا، إحنا عادة يعني نقول هذا شيء موجود وذاك خب مشكوك عندنا. على كل حال هذا الجملة الله يجمع بيننا وإليه المصير يهدئ من حالة المؤمنين، يعني اللي ما يحبون الجماعة اللي ما يحبون الصلح، فيقول لا النتيجة والعاقبة في الآخرة. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هذا الآية أيضا مما ارتبك فيه كلام المفسرين، من هذا الرجل، هل من هذا مرجع الضمير، يعني استجيب له. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، ظاهره أنه يعني استجيب لله، شنو منه استجاب لله، فخب ظاهر أنه ما استجيب له يعني ما استجيب لله، يعني بعد ما استجاب الناس لله، يعني قبلوا دعوة الله ودين الله وآمنوا بالله حجتهم داحضة يعني باطلة. ظاهر الآية نوعا ما فيه يعني مشكل، يقول بأن الذين يحاجون في الله بعد أن آمن الناس بالله حجتهم باطلة. شنو دخل إيمان الناس ببطلان الحجة؟ المشكل من هنا، الذين يحاجون في الله بعد أن استجاب الناس لله، يعني قبلوا الإيمان بالله وقبلوا دين الله وآمنوا بالله ورسوله، فالذين يحاجون في الله بعد إيمان الناس حجتهم داحضة وباطلة عند ربهم. فبعض المفسرين يقول بأن المراد هؤلاء الذين كانوا يشككون في المجتمع ويريدون أن يردوا الناس على من دينهم، يعني يوجبون الارتداد، فكانوا يضلون الناس بعد أن آمن الناس. ومعنى الآية أنه الذين يحاجون في الله بعد أن آمن الناس يريدون أن يبطلوا دين الناس ويريدون أن يشككوا في إيمان الناس ويردوا الناس عن أديانهم. فإذا من بعد ما استجيب له، يعني من بعد أن آمن الناس، يحاجون في الله يعني يشككون. خب هذا التفسير يعني مشكل، لأن هذا الشخص لا يجب أن يقال هذا لعنه الله غضب عليه، كل هذا صحيح، لأن هذا يريد أن يرد الناس عن دينهم بعد أن آمنوا، ولكن بطلان حجتهم شنو دخل بإيمان الناس؟ مو الآية ما تقول بأن والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له لعنهم الله وأعد لهم عذابا أليما، لو كان هالشكل هذا مناسب. يقول والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يعني من بعد ما آمن الناس، حجتهم داحضة، حجتهم باطلة. يعني شنو حجتهم باطلة؟ شنو الدخل بطلان الحجة بإيمان الناس؟ الناس ما دام الناس آمنوا فهذول حجتهم باطلة. بعض المفسرين يقول بأن استجيب له يعني للرسول، والمستجيب هو الله، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجاب الله لدعاء الرسول. بعد هذا أبعد من ذاك، يعني واضح أنه نفس الإشكال فيه، أنه شنو الدخل حجتهم داحضة باستجابة الناس، مضافا إلى أن هذا الضمير شلون يجي، يعني وين اسم الرسول؟ ماكو رسول. صاحب الميزان رضوان الله عليه يقول بأن لا، ما استجيب له الضمير لله، يعني والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لله، يعني من بعد ما استجاب الناس وآمنوا بالله. ولكن السر في هذا في أن حجتهم باطلة، لأن هذا الإيمان إيمان الناس يتبع فطرتهم، استجاب الناس لله وآمنوا بالله تبعا للفطرة، الفطرة السليمة. فالآية تريد أن تقول بأن حجتهم داحضة لأن حجتهم ومحاجتهم في الله تخالف الفطرة السليمة. ليش الناس كلهم آمنوا؟ لأن الفطرة تدعوهم. فهؤلاء حجتهم باطلة لأن حجتهم تخالف الفطرة. يعني هذا يمكن أحسن شيء اللي قيل، اللي يكون يرتبط يعني يربط بين هذه الجمل، حجتهم باطلة من بعد ما استجاب الناس. خب استجابة الناس شنو دخله ببطلان الحجة؟ فالسيد يقول بأن من جهة أن استجابة الناس استجابة للفطرة، لدعوة الفطرة، فهؤلاء حجتهم باطلة لأنها تنافي الفطرة. ولكن يبقى عليه أنه خب ليش يقول من بعد ما استجيب الله؟ ويقول من بعد ما كان هذا منافيا للفطرة. والذين يحاجون في الله بعد أن كان منافيا للفطرة حجتهم داحضة. من بعد يعني شلوا التركيز على الاستجابة ليش؟ ومضافا إلى أن الدعوة إلى الفطرة ما يتوقف على استجابة الناس، ومو كل الناس يستجيبون، أكثر الناس ما يستجيبون. دعوة الفطرة قبل استجابة الناس وبعد استجابة الناس. كان المفروض أن يقول والذين يحاجون في الله مع أنه مقتضى الفطرة حجتهم داحضة، وكان واضح. أعتقد أنه هذا أصلا ما يقول حجتهم باطلة، حجتهم داحضة عند ربهم، يعني ليس لهم عذر أمام الله. السر في هذا لعله أن غالب الناس حتى لو وجدوا في الدعوة دليل قوي ما يقدرون يؤمنون إذا رأوا أكثر الناس ما يؤمنون. شيء طبيعي تدرون، يعني إذا واحد إجا مثلا دعا إلى نفسه أنه أنا مرجع، أنا عالم، أنا كذا، وكلامه قوي منطقي، ولكن أنت تشوف الناس كلها ما تقبل، أنت يعني يصير عندك شك. مجرد أن الناس كلهم يبتعدون عن هذا، هذا يوجب الشك في الإنسان، يوجب عذر على الأقل، يعني عذر لك أني أنا شفت الناس كلها ما تقبل هذا الكلام، فأنا أقول يمكن أنا أخطأت في تفكيري، وين رأيت أن هذا كلام حق؟ فهذا يعني شيء طبيعي أن الإنسان بطبيعة الحال إذا ما يكون يعني نسبة كبيرة في المجتمع يؤمن بشيء يبقى في شكه، وهذا حق له، ولذلك له عذر أمام الله. أما بعد ما استجيب له، يعني بعد أن الناس كثير منهم، يعني بحيث كان هناك تشوف ناس عقلاء مؤمنين ملتزمين صالحين علماء يؤمنون بهذا الدعوة، فأنت بعد شنو شكك؟ حجتهم داحضة عند ربهم. والمراد بالذين يحاجون في الله مو في الله يعني في وجود الله، العرب كلها تدين بالله، العرب ما كان فيهم ملحدين يعني ينكرون الله. يحاجون في الله يعني يحاجون في دين الله، يعني في الواقع هو أيضا احتجاج في الله من جهة ثانية، يعني يحاجون في أن الله ينزل دينا ويرسل رسولا، ما يقبلون هذا الشيء، يقولون الله ما يتدخل في شؤون الناس. مو هذا فكرة، هذا فكرة إلى الآن موجودة، كثير من الناس يفكر بأنه الله ما يدخل في شؤون الناس، ما يقيد حريات الناس، الله ما يرسل رسول ولا ينزل كتاب ولا قانون. فهذا يحاجون في الله يعني يرفضون وينكرون أن الله تعالى يرسل لهم دينا ودعوة ورسولا وكتابا وقانونا، هذا احتجاجهم. هذا لماذا يشككون في الدعوة؟ ما ندري هذا الشخص ليش يدعو إلى نفسه، ما ندري شنو أهدافه، ما ندري هذا الكلام هل هو صحيح أم لا، ماكو أحد يؤمن به. أما بعدما استجيب له والناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفيهم العقلاء وفيهم الحكماء وناس فاهمين ملتزمين صلحاء، فهذا الحجة وهذا العذر تسقط، ما لهم حجة عند الله، حجتهم داحضة عند ربهم. مو يعني أنه باطل، من أول باطل، كل حجة باطلة في مقابل هذا الدعوة، ولكن عند ربهم يعني عذر، ما له عذر أمام الله، ما تقدر تقول أنا شفت كل الناس ما يقبلون هذا فأنا رفضت، لكن بعد أن رأيت أن هناك كثير من الناس اللي آمنوا لم يبقى لك عذر. أعتقد أن هذا هو الصحيح، وإن لم يقله المفسرون. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، يعني بعد ما بقى له عذر، هذا الشخص اللي ينكر الدعوة وينكر الرسالة بعد استجابة الناس، هذا ليس له أي عذر إلا العناد والاستكبار. حتى هناك بعضهم اللي كان ينكر الدعوة بعد أن قوي الإسلام، يعني مستعد يهرب من هذه البلاد وما يؤمن بالدين، ليس إلا عنادا واستكبارا وعدم استسلام لله ولدين الله. فهؤلاء عليهم غضب ولهم عذاب شديد، هذا مو بس كافر، يعني هذا معاند، ومعاند لشيء لا دليل له عليه، يعني مجرد عناد، ولا ما عنده. هو الشك ليس مناطا للإنكار حتى يكون مناط للمحاجة، لا يعلم بشيء. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. تصدير هذا الجملة بكلمة الله يؤيد هذا التفسير اللي قلنا فيه يحاجون عند رب يحاجون في الله، يحاجون في الله، قلنا بأنه معناه يعني يحاج في أن الله تعالى ينزل كتاباً وميزاناً، ما يقبل هذا الشيء، فهذا يركز على هذا. الله الذي أنزل الكتاب، يعني الله هو الذي أنزل الكتاب، فيرده: كيف تحاج في الله؟ الله هو الذي أنزل الكتاب والميزان، أنزل الكتاب بالحق والميزان. الكتاب يمكن يكون المراد به القرآن أو جنس الكتاب، يعني الكتب السماوية، يعني يرد على هذه الفكرة بأنه الله تعالى أنزل الكتب السماوية من بدء الخليقة على الرسل بالحق، يعني مصاحباً للحق. الكتاب ليس فيه شيء باطل لأنه من الله، لا يمكن أن يكون فيه باطل، ليس فيه أمور وهمية أو تخيلات أو كذب مخالف للواقع، كل هذا باطل، يقابله الحق اللي هو الواقع الصحيح. والميزان، الميزان يعني ما يوزن به الأشياء، هذا الموازين الموجودة، هذا ميزان. وبعضهم فسر هذه الكلمة بهذا الميزان، هذا الميزان العادي، يعني أنزل الميزان. طب هذا طبعا من السذاجة اللي واحد يقول الميزان، يعني الله أنزل الميزان. الميزان هنا المراد به ما يوزن به أعمال الناس، ولكن بأي دليل؟ يعني شنو الموجب للتعبير بالميزان؟ هذا الجملة وردت بصورة أوضح في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فيتبين من هذا أن الميزان الله تعالى أرسله وأنزله ليقوم الناس بالقسط والعدل في المجتمع. معناه شنو؟ معناه أن الميزان هو ما يحقق العدالة الاجتماعية. طبعاً الله اللي أنزله مع الرسل هو الدين، فيمكن أن يكون المراد بالميزان هو الحدود الاجتماعية، الحقوق الاجتماعية. الله تعالى بيّن في دينه حق كل إنسان، حق الأب على أولاده، حق الأولاد على الوالدين، حق الزوج على زوجته، حق الزوجة على الزوج، حق الناس على الوالي، حق الوالي على الناس إلى آخره. هذه الحقوق محددة في الشريعة، كما حدد الحدود الشرعية لمن يظلم، لمن يتجاوز طوره، لمن يعتدي على الآخرين حتى لو كان خطأً، حدد له حدوداً، ديات، قصاص. فهذه القوانين هي التي تحدد حقوق الناس، وهي التي تحقق العدالة في المجتمع. لعل المراد بالميزان هذا المعنى بقرينة قوله ليقوم الناس بالقسط. وطبعاً هذا ليس جزءاً من الكتاب، حتى يكون عطفه على الكتاب من عطف الجزء على الكل، ولو هذا صحيح ما في إشكال. يقول أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان اللي هو هذه القوانين، هذه مو كلها مذكورة في الكتاب، بعضها الرسول هو الذي يقول ولو بوحي من الله، الحكم من الله، ولكن الرسول يتلوه علينا من دون أن يكون في الكتاب، فإذن ليس جزءاً من الكل. يعني هذا قد يكون بعضه في الكتاب مذكوراً وبعضه غير مذكور في الكتاب. ويمكن أن يكون الميزان كل الدين، يعني الأحكام الشرعية، مو الدين بمعنى كل ما يشتمل عليه، لأن الكتاب يشتمل على تاريخ الأنبياء، يشتمل على المواعظ، يشتمل على التوحيد، على بيان آيات الله الكونية، وعلى جهات أخرى مواعظ. الدين يعني القوانين الشرعية، الأحكام الشرعية، سواء كانت من تحقيق، يعني لتحقيق العدالة في المجتمع، أو القوانين الخاصة، القوانين العبادية مثلا. الأحكام الشرعية بصورة عامة يمكن يكون الميزان بهذا المعنى، على أساس أنه به يوزن الأعمال يوم القيامة، بهذه الأحكام الشرعية توزن الأعمال يوم القيامة وتحدد أن هذا العمل صحيح هذا عمل باطل، يعني تحدد الحسنات والسيئات. مو إحنا نقول حسنات الله تعالى يجازي على الحسنات ويعاقب على السيئات، شنو هو الحسنة والسيئة؟ يعني كل ما إحنا نستحسنه حسنة وكل ما نستاء من سيئة، مو هالشكل. الحسنات والسيئات يحددها الدين والأحكام الشرعية، فهذا هو الميزان بهذا المعنى، هذا ميزان. والقرين على ذلك قوله تعالى في هذه الآية: وما يدريك لعل الساعة قريب. ما يدريك خطاب للرسول أو لكل من يقرأ وكل من يسمع، ما يختلف كل إنسان. ما يدريك لعل الساعة التي يوزن فيها عملك، الساعة يعني اللحظة، يعني يوم القيامة، ما يقول الميزان وما يدريك، لا، يعني يجب أن تهتم بهذا الميزان. ما يدريك لعل الساعة التي توزن أعمالك بهذا الميزان وتحاسب على أعمالك قريب، فيجب أن تهتم بالميزان. هذا يمكن يكون قرينة بأن المراد بالميزان كل الأحكام الشرعية، سواء كان محقق للعدل الاجتماعي أو الأحكام الخاصة بالإنسان. وقريب صفة مذكرة، يعني الساعة مؤنثة، مؤنث يعني لازم يكون قريبه. مثلا يقولون بأن هذا بتأويل، مثلا لعل قيام الساعة قريب أو إتيان الساعة قريب، أو أنه هذا مؤنث مجازي مو مهم، أو يعني يؤول أيضا بمعنى آخر يوم القيامة مثلا قريب. والحمد لله.